بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين، من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق وذم السؤال من غير ضرورة.
هذا الباب يجمع أمورا عديدة، يسوق المصنف رحمه الله تعالى الأدلة عليها من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والقناعة هي رضا الإنسان بما قسم الله له، قل ذلك أو كثر. والإنسان القنوع هو الذي رضي بما عنده، سواء كان قليلا أو كان كثيرا. والعفاف هو منع النفس وحجزها من فعل الأمور المخلة بالإنسان ومكانته وفضله ونزاهته. والإنسان العفيف هو الذي يعف نفسه بالابتعاد عن السؤال وبالابتعاد عن الأمور الدنيئة والتصرفات الذميمة، فهو يتناول ذلك كله. والاقتصاد في المعيشة والإنفاق هو التوسط في ذلك، لا يقتر على نفسه ولا يبذر أيضا، بل هو وسط وقوام بين ذلك، كما قال الله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وذم السؤال من غير ضرورة، أي ذم أن يمد الإنسان يده إلى الناس ويطلب منهم، وأن ذلك لا ينبغي أن يفعله المسلم إلا إذا وصل إلى حالة الاضطرار إلى ذلك، فإن الضرورة حكمها يختلف عن غيرها. ولهذا قال رحمه الله: من غير ضرورة. ثم أخذ يسوق الآيات التي تقرر هذا المعنى وتشهد له. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها.
أي إن الله سبحانه تكفل بأرزاق الخلائق، فكل دابة، سواء كان ذلك إنسانا أو حيوانا أو غيرها من الدواب التي تمشي على القدمين أو تمشي على أربع أو تمشي زحفا، فكل ذلك رزقه على الله. وهذا الإنسان عندما كان في بطن أمه أرسل الله إليه ملكا حين بلغ 120 يوما، فأمره سبحانه وتعالى أن يكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي هو أو سعيد. فالأرزاق مكتوبة، وكل إنسان أو دابة سيأخذ حظه ورزقه غير منقوص، فالله جل وعلا تكفل بأرزاق الخلائق. وإذا آمن العبد بذلك فإن ذلك يكسبه القناعة، لأن رزقه الذي كتبه الله له لن يزيد عليه ولن ينقص منه، فهذا يورث العبد القناعة. وأيضا لا يورثه كسلا أو فتورا، بل إن الله سبحانه أمرنا ببذل الأسباب لتحصيل المصالح والأمور التي نحتاج إليها، فدعانا إلى بذل الأسباب. وفي الوقت نفسه ينبغي على العبد أن يكون قنوعا وألا يكون هلوعا، بل يرضى بما قسم الله له، ولا يمنع ذلك من بذل الأسباب النافعة في التحصيل والاكتساب. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا.
وهذه الآية فيها بيان لحال الفقراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم مع شدة الفقر الذي كانوا عليه كانوا حريصين أشد الحرص على الجهاد في سبيل الله، لكنهم لا يستطيعون ضربا في الأرض لأنهم لا يملكون سلاحا ولا يملكون أيضا غذاء كافيا يغذون به أجسادهم حتى تكون قوية، فهم أحصروا في سبيل الله، أي حبسوا أنفسهم في سبيل الله، لكنهم لا يستطيعون الجهاد بسبب عدم القدرة لفقرهم وقلة ذات يدهم. وكانوا أيضا في الوقت نفسه لا يسألون الناس إلحافا، والإلحاف هو الإلحاح في المسألة، والمراد أنهم لا يسألون الناس إلحافا ولا غير إلحاف، أي لا يسألون الناس شيئا لكمال تعففهم. ومن يراهم يظنهم أغنياء، وهذا الظن سببه عفة هؤلاء عن السؤال وعدم مدهم أيديهم تعففا. وقد ساق المصنف رحمه الله تعالى هذه الآية لبيان مكانة العفاف والتعفف وفضيلته. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما.
فيها بيان أهمية الاقتصاد في المعيشة والإنفاق، وأن الواجب على العبد أن يكون وسطا بلا إفراط ولا تفريط ولا زيادة ولا تقصير. قال الله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، أي وسطا لا إفراط ولا تفريط. وقد ذكر الله سبحانه ذلك في جملة صفات عباد الرحمن في أواخر سورة الفرقان. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون.
وهذه الآية فيها أن الغاية التي خلق الخلق لأجلها وأوجد لتحقيقها هي عبادة الله وتوحيده وإخلاص الدين له، وهو تبارك وتعالى غني عن العباد وغني عن طاعاتهم، وهو عز وجل لا تنفعه طاعة المطيعين ولا تضره معصية العاصين. وقد قال الله في هذه الآية: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، أي إن الله غني عن العباد والعباد فقراء إلى الله، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وأما الأحاديث فتقدم معظمها في البابين السابقين، ومما لم يتقدم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. متفق عليه. العرض بفتح العين والراء هو المال.
قوله عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى عن كثرة العرض، أي ليس الغنى حقا عن كثرة العرض، أي كثرة الأموال. وكثير من الناس عنده أموال كثيرة ويرى أنه لا زال بحاجة إلى المال، ولو أعطي ابن آدم واديا من ذهب لتمنى أن يكون له واديا آخر، ولا يملأ في ابن آدم إلا التراب. وقوله: ولكن الغنى غنى النفس، أي أن تكون نفس العبد غنية بالإيمان والرضا بما قسم الله والثقة بالله وحسن التوكل عليه وبالقناعة التي هي كنز عظيم ومبارك لا يدركه ولا يحصله كثير من الناس إلا من أكرمه الله ووفقه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم.
هذا الحديث تقدم في الترجمة السابقة وتقدم الكلام على معناه. وقد ساقه المصنف رحمه الله تعالى هنا لما فيه من شاهد للترجمة، ولا سيما قوله وقنعه الله بما آتاه، أي من الله سبحانه وتعالى عليه بالقناعة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما ليعطيه العطاء، فيأبى أن يقبل منه شيئا. ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبله، فقال: يا معشر المسلمين، أشهدكم على حكيم أني أعرض عليه حقه الذي قسمه الله له في هذا الفيء، فيأبى أن يأخذه. فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي. متفق عليه. يرزق براء ثم زاي ثم همزة، أي لم يأخذ من أحد شيئا. وأصل الرزق النقصان، أي لا ينقص أحدا شيئا بالأخذ منه. وإشراف النفس، تطلعها وطمعها بالشيء. وسخاوة النفس هي عدم الإشراف إلى الشيء والطمع فيه والمبالاة به والشرة.
في هذا الحديث مثال من حال الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم فيما آتاهم الله من قناعة ورضا وسخاوة نفس والسلامة من الطمع والهلع. فهذا حكيم رضي الله عنه كان قد سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه، ثم سأله فأعطاه، ثم سأله فأعطاه، ثم أخبره صلى الله عليه وسلم أن هذا المال خضر حلو. ومعلوم أن الحلو الخضر يستجذب البصر نظرا إليه، والنفس طمعا في ذوقه، فخضرته تجذب النظر، وحلاوته تجذب إلى ذوق الطعم. فالمال هذا شأنه خضر حلو، لكن من أخذه بسخاوة نفس، وسخاوة النفس هو عدم الإشراف إلى الشيء وعدم الطمع، أي ليس مباليا ولا شرها، ونفسه ليست طامعة، فإنه يبارك له فيه، أي أن الله سبحانه وتعالى يبارك له في هذا المال. ومن أخذه بإشراف نفس، أي نفسه متطلعة وطامعة في هذا الشيء وحريصة عليه وشرهة في تحصيله، فإنه لا يبارك له فيه، وأصبحت حاله مع هذا المال كحال الإنسان الذي يأكل ولا يشبع. ثم بين عليه الصلاة والسلام أن اليد العليا، وهي اليد المنفقة الباذلة المعطية، خير من اليد السفلى، وهي اليد الآخذة السائلة. وهذه موعظة عظيمة، وعظ النبي صلى الله عليه وسلم بها حكيما رضي الله عنه، ووقعت هذه الموعظة موقعها في نفسه، وأثرت فيه تأثيرا عظيما، فأصبح بعد هذه الموعظة رضي الله عنه أرضاه لا يأخذ من أحد شيئا، وقد حلف للنبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بالله، قال: والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. ومعنى لا أرزأ أي لا آخذ، لأنه إذا أخذ من أحد نقص من ماله، والرزق النقصان. فقوله لا أرزأ أي لا أنقص أحدا شيئا بالأخذ منه، فقرر هذا القرار الحاسم الحازم ألا يأخذ من أحد شيئا حتى يفارق الدنيا. وفعلا وفى بذلك رضي الله عنه وأرضاه. فكان أبو بكر رضي الله عنه في خلافته يدعوه ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبل، وكان أيضا عمر رضي الله عنه يدعوه فيأبى أن يقبل، حتى اضطر عمر رضي الله عنه إلى أن يشهد الناس على حكيم أنه عرض عليه حقه الذي قسمه الله له في الفيء فكان يأبى أن يأخذه، وبقي على هذه الحال رضي الله عنه وأرضاه لا يأخذ شيئا حتى توفاه الله سبحانه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، ونحن 6 نفر بيننا بعير نعتقبه، فنقبت أقدامنا ونقبت قدمي وسقطت أظافري، فكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب على أرجلنا من الخرق. قال أبو بردة: فحدث أبو موسى بهذا الحديث ثم كره ذلك وقال: ما كنت أصنع بأن أذكره. قال: كأنه كره أن يكون شيئا من عمله أفشاه. متفق عليه.
هذا الحديث فيه بيان لحال الصحابة رضي الله عنهم، وفي الوقت نفسه حرصهم على نشر هذا الدين ونصره مع الحال التي كانوا عليها من قلة ذات اليد. فهاهم في هذه الغزوة 6 نفر يتعاقبون أي يتناوبون على بعير واحد، فنقبت أقدامهم أي رقت بسبب مشيهم على أقدامهم حفاه. قال أبو موسى: ونقبت قدمي وسقطت أظفاري. قال: فكنا نلف على أرجلنا الخرق من شدة الضرر الذي أصاب أرجلهم، فسميت الغزوة غزوة ذات الرقاع لهذا السبب، وهو كونهم يعصبون أرجلهم بالخرق. ومن وراء أبي موسى رضي الله عنه وحرصه على البعد عن الرياء والسمعة لما حدث به مرة كره بعد ذلك أن يعيده، وكان يقول: ما كنت أصنع بأن أذكره، أي كره أن يفشي هذا العمل حرصا على الإخلاص والبعد عن المراءة بالأعمال. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن تغلب بفتح التاء المثناة فوق وإسكان الغين المعجمة وكسر اللام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو سبي فقسمه، فأعطى رجالا وترك رجالا، فبلغه أن الذين ترك عتبوا، فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال: أما بعد، فوالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، ولكني أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير، منهم عمرو بن تغلب، فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم. رواه البخاري. الهلع هو أشد الجزع، وقيل الضجر.
وهذا الحديث ساقه رحمه الله تعالى لبيان القناعة وغنى النفس ومكانتها العظيمة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث كان يعطي بعض الناس ويترك آخرين، وكان الذي يتركهم ولا يعطيهم أحب إليه من الذين يعطيهم، فكان قسمه ليس مبنيا على الحب ودرجة الناس فيه عنده صلى الله عليه وسلم، ولكن كان يعطي أقواما لما يرى في قلوبهم من الجزع والهلع، أي شدة الهلع أو الضجر، ويكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير. وهذا يدلنا على مكانة القناعة وغنى النفس، فبالقناعة تكون نفس الإنسان خيرة فيها العفة وفيها الغنى، كما تقدم في الحديث: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. ثم قال عليه الصلاة والسلام: منهم، أي هؤلاء الذين يكلهم إلى ما جعله الله في قلوبهم من الغنى والخير، عمرو ابن تغلب. وهذا فيه منقبة لعمر رضي الله عنه ومكانة علية له، ففرح عمر رضي الله عنه بهذه الفضيلة التي شهد له بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحلف رضي الله عنه فيقول: فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم. وحمر النعم هي النوق الحمر، وهي أنفس ما كانت تمتلكه العرب وأثمنه وأغلاه. ومعنى هذه الكلمة إذا أطلقت أي أحب إلي من الدنيا وما فيها، لأن هذا عندهم أثمن شيء في الدنيا. فإذا كانت كلمة النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلى قلبه من هذا الشيء الذي هو أثمن شيء عندهم في الدنيا، فمعنى ذلك أن هذه الكلمة كانت أحب إليه من الدنيا وما فيها. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع الدعاء. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين، من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق ودم السؤال من غير ضرورة.
هذا الباب يجمع أمورا عديدة، يسوق المصنف رحمه الله تعالى الأدلة عليها من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والقناعة هي رضا الإنسان بما قسم الله له، قل ذلك أو كثر. والإنسان القنوع هو الذي رضي بما عنده، سواء كان قليلا أو كان كثيرا. والعفاف هو منع النفس وحجزها من فعل الأمور المخلة بالإنسان ومكانته وفضله ونزاهته. والإنسان العفيف هو الذي يعف نفسه بالابتعاد عن السؤال وبالابتعاد عن الأمور الدنيئة والتصرفات الذميمة، فهو يتناول ذلك كله. والاقتصاد في المعيشة والإنفاق هو التوسط في ذلك، لا يقتر على نفسه ولا يبذر أيضا، بل هو وسط وقوام بين ذلك، كما قال الله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وذم السؤال من غير ضرورة، أي ذم أن يمد الإنسان يده إلى الناس ويطلب منهم، وأن ذلك لا ينبغي أن يفعله المسلم إلا إذا وصل إلى حالة الاضطرار إلى ذلك، فإن الضرورة حكمها يختلف عن غيرها. ولهذا قال رحمه الله: من غير ضرورة. ثم أخذ يسوق الآيات التي تقرر هذا المعنى وتشهد له. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها.
أي إن الله سبحانه تكفل بأرزاق الخلائق، فكل دابة، سواء كان ذلك إنسانا أو حيوانا أو غيرها من الدواب التي تمشي على القدمين أو تمشي على أربع أو تمشي زحفا، فكل ذلك رزقه على الله. وهذا الإنسان عندما كان في بطن أمه أرسل الله إليه ملكا حين بلغ 120 يوما، فأمره سبحانه وتعالى أن يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي هو أو سعيد. فالأرزاق مكتوبة، وكل إنسان أو دابة سيأخذ حظه ورزقه غير منقوص، فالله جل وعلا تكفل بأرزاق الخلائق. وإذا آمن العبد بذلك فإن ذلك يكسبه القناعة، لأن رزقه الذي كتبه الله له لن يزيد عليه ولن ينقص منه، فهذا يورث العبد القناعة. وأيضا لا يورثه كسلا أو فتورا، بل إن الله سبحانه أمرنا ببذل الأسباب لتحصيل المصالح والأمور التي نحتاج إليها، فدعانا إلى بذل الأسباب. وفي الوقت نفسه ينبغي على العبد أن يكون قنوعا وألا يكون هلوعا، بل يرضى بما قسم الله له، ولا يمنع ذلك من بذل الأسباب النافعة في التحصيل والاكتساب. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا.
وهذه الآية فيها بيان لحال الفقراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم مع شدة الفقر الذي كانوا عليه كانوا حريصين أشد الحرص على الجهاد في سبيل الله، لكنهم لا يستطيعون ضربا في الأرض لأنهم لا يملكون سلاحا ولا يملكون أيضا غذاء كافيا يغذون به أجسادهم حتى تكون قوية. فهم أحصروا في سبيل الله، أي حبسوا أنفسهم في سبيل الله، لكنهم لا يستطيعون الجهاد بسبب عدم القدرة لفقرهم وقلة ذات يدهم. وكانوا أيضا في الوقت نفسه لا يسألون الناس إلحافا، والإلحاف هو الإلحاح في المسألة، والمراد أنهم لا يسألون الناس إلحافا ولا غير إلحاف، أي لا يسألون الناس شيئا لكمال تعففهم. ومن يراهم يظنهم أغنياء، وهذا الظن سببه عفة هؤلاء عن السؤال وعدم مدهم أيديهم تعففا. وقد ساق المصنف رحمه الله تعالى هذه الآية لبيان مكانة العفاف والتعفف وفضيلته. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما.
فيها بيان أهمية الاقتصاد في المعيشة والإنفاق، وأن الواجب على العبد أن يكون وسطا بلا إفراط ولا تفريط ولا زيادة ولا تقصير. قال الله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، أي وسطا لا إفراط ولا تفريط. وقد ذكر الله سبحانه ذلك في جملة صفات عباد الرحمن في أواخر سورة الفرقان. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون.
وهذه الآية فيها أن الغاية التي خلق الخلق لأجلها وأوجد لتحقيقها هي عبادة الله وتوحيده وإخلاص الدين له، وهو تبارك وتعالى غني عن العباد وغني عن طاعاتهم، وهو عز وجل لا تنفعه طاعة المطيعين ولا تضره معصية العاصين. وقد قال الله في هذه الآية: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، أي إن الله غني عن العباد والعباد فقراء إلى الله، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وأما الأحاديث فتقدم معظمها في البابين السابقين، ومما لم يتقدم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. متفق عليه. العرض بفتح العين والراء هو المال.
قوله عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى عن كثرة العرض، أي ليس الغنى حقا عن كثرة العرض، أي كثرة الأموال. وكثير من الناس عنده أموال كثيرة ويرى أنه لا زال بحاجة إلى المال، ولو أعطي ابن آدم واديا من ذهب لتمنى أن يكون له واديا آخر، ولا يملأ في ابن آدم إلا التراب. وقوله: ولكن الغنى غنى النفس، أي أن تكون نفس العبد غنية بالإيمان والرضا بما قسم الله والثقة بالله وحسن التوكل عليه وبالقناعة التي هي كنز عظيم ومبارك لا يدركه ولا يحصله كثير من الناس إلا من أكرمه الله ووفقه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم.
هذا الحديث تقدم في الترجمة السابقة وتقدم الكلام على معناه، وقد ساقه المصنف رحمه الله تعالى هنا لما فيه من شاهد للترجمة، ولا سيما قوله: وقنعه الله بما آتاه، أي من الله سبحانه وتعالى عليه بالقناعة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما ليعطيه العطاء، فيأبى أن يقبل منه شيئا. ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبله، فقال: يا معشر المسلمين، أشهدكم على حكيم أني أعرض عليه حقه الذي قسمه الله له في هذا الفيء، فيأبى أن يأخذه. فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي. متفق عليه. يرزق براء ثم زاي ثم همزة، أي لم يأخذ من أحد شيئا. وأصل الرزق النقصان، أي لا ينقص أحدا شيئا بالأخذ منه. وإشراف النفس تطلعها وطمعها بالشيء، وسخاوة النفس هي عدم الإشراف إلى الشيء والطمع فيه والمبالاة به والشره.
في هذا الحديث مثال من حال الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم فيما آتاهم الله من قناعة ورضا وسخاوة نفس والسلامة من الطمع والهلع. فهذا حكيم رضي الله عنه كان قد سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه، ثم سأله فأعطاه، ثم سأله فأعطاه، ثم أخبره صلى الله عليه وسلم أن هذا المال خضر حلو، ومعلوم أن الحلو الخضر يستجذب البصر نظرا إليه والنفس طمعا في ذوقه، فخضرته تجذب النظر وحلاوته تجذب إلى ذوق الطعم. فالمال هذا شأنه خضر حلو، لكن من أخذه بسخاوة نفس، وسخاوة النفس هو عدم الإشراف إلى الشيء وعدم الطمع، أي ليس مباليا ولا شرها، ونفسه ليست طامعة، فإنه يبارك له فيه، أي أن الله سبحانه وتعالى يبارك له في هذا المال. ومن أخذه بإشراف نفس، أي نفسه متطلعة وطامعة في هذا الشيء وحريصة عليه وشرهة في تحصيله، فإنه لا يبارك له فيه، وأصبحت حاله مع هذا المال كحال الإنسان الذي يأكل ولا يشبع. ثم بين عليه الصلاة والسلام أن اليد العليا، وهي اليد المنفقة الباذلة المعطية، خير من اليد السفلى، وهي اليد الآخذة السائلة. وهذه موعظة عظيمة، وعظ النبي صلى الله عليه وسلم بها حكيما رضي الله عنه، ووقعت هذه الموعظة موقعها في نفسه، وأثرت فيه تأثيرا عظيما، فأصبح بعد هذه الموعظة رضي الله عنه أرضاه لا يأخذ من أحد شيئا، وقد حلف للنبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بالله، قال: والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. ومعنى لا أرزأ أي لا أخذ، لأنه إذا أخذ من أحد نقص من ماله، والرزق النقصان. فقوله لا أرزأ أي لا أنقص أحدا شيئا بالأخذ منه، فقرر هذا القرار الحاسم الحازم ألا يأخذ من أحد شيئا حتى يفارق الدنيا، وفعلا وفى بذلك رضي الله عنه وأرضاه. فكان أبو بكر رضي الله عنه في خلافته يدعوه ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبل، وكان أيضا عمر رضي الله عنه يدعوه فيأبى أن يقبل، حتى اضطر عمر رضي الله عنه إلى أن يشهد الناس على حكيم أنه عرض عليه حقه الذي قسمه الله له في الفيء، فكان يأبى أن يأخذه، وبقي على هذه الحال رضي الله عنه وأرضاه لا يأخذ شيئا حتى توفاه الله سبحانه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، ونحن ستة نفر بيننا بعير نعتقبه، فنقبت أقدامنا ونقبت قدمي وسقطت أظافري، فكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب على أرجلنا من الخرق. قال أبو بردة: فحدث أبو موسى بهذا الحديث ثم كره ذلك وقال: ما كنت أصنع بأن أذكره. قال: كأنه كره أن يكون شيئا من عمله أفشاه. متفق عليه.
هذا الحديث فيه بيان لحال الصحابة رضي الله عنهم، وفي الوقت نفسه حرصهم على نشر هذا الدين ونصره، مع الحال التي كانوا عليها من قلة ذات اليد. فها هم في هذه الغزوة ستة نفر يتعاقبون، أي يتناوبون على بعير واحد، فنقبت أقدامهم أي رقت بسبب مشيهم على أقدامهم حفاة. قال أبو موسى: ونقبت قدمي وسقطت أظفاري. قال: فكنا نلف على أرجلنا الخرق من شدة الضرر الذي أصاب أرجلهم، فسميت الغزوة غزوة ذات الرقاع لهذا السبب، وهو كونهم يعصبون أرجلهم بالخرق. ومن وراء أبي موسى رضي الله عنه وحرصه على البعد عن الرياء والسمعة، لما حدث به مرة كره بعد ذلك أن يعيده، وكان يقول: ما كنت أصنع بأن أذكره، أي كره أن يفشي هذا العمل حرصا على الإخلاص والبعد عن المراءة بالأعمال. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن تغلب بفتح التاء المثناة فوق وإسكان الغين المعجمة وكسر اللام، رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو سبي فقسمه، فأعطى رجالا وترك رجالا، فبلغه أن الذين ترك عتبوا، فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال: أما بعد، فوالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، ولكني أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير، منهم عمرو بن تغلب. فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم. رواه البخاري. الهلع هو أشد الجزع، وقيل الضجر.
وهذا الحديث ساقه رحمه الله تعالى لبيان القناعة وغنى النفس ومكانتها العظيمة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث كان يعطي بعض الناس ويترك آخرين، وكان الذي يتركهم ولا يعطيهم أحب إليه من الذين يعطيهم، فكان قسمه ليس مبنيا على الحب ودرجة الناس فيه عنده صلى الله عليه وسلم، ولكن كان يعطي أقواما لما يرى في قلوبهم من الجزع والهلع، أي شدة الهلع أو الضجر، ويكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير. وهذا يدلنا على مكانة القناعة وغنى النفس، فبالقناعة تكون نفس الإنسان خيرة فيها العفة وفيها الغنى، كما تقدم في الحديث: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. ثم قال عليه الصلاة والسلام: منهم، أي هؤلاء الذين يكلهم إلى ما جعله الله في قلوبهم من الغنى والخير، عمرو بن تغلب. وهذا فيه منقبة لعمر رضي الله عنه ومكانة علية له، ففرح عمر رضي الله عنه بهذه الفضيلة التي شهد له بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحلف رضي الله عنه فيقول: فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم. وحمر النعم هي النوق الحمر، وهي أنفس ما كانت تمتلكه العرب وأثمنه وأغلاه. ومعنى هذه الكلمة إذا أطلقت أي أحب إلي من الدنيا وما فيها، لأن هذا عندهم أثمن شيء في الدنيا. فإذا كانت كلمة النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلى قلبه من هذا الشيء الذي هو أثمن شيء عندهم في الدنيا، فمعنى ذلك أن هذه الكلمة كانت أحب إليه من الدنيا وما فيها. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع الدعاء. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.